القلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيداتي سادتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وأعتذر لغياب حلقتين عنكم لأنني كنت مسافرا خارج البلاد، واخترت أن يكون موضوع هذه الحلقة الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك أو ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. روى الحديث عن هذا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبو إدريس الخولاني، كان إذا روى هذا الحديث جفى على ركبتيه. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: هذا أشرف حديث رواه الشاميون، والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم. يا عبادي، إذن هو حديث قدسي. قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يتصور الظلم في حقه، لأنه إن كان الظلم تعدي الحد فالله عز وجل ليس هناك قوة فوقه تضع له حدودا عز وجل، لا إله إلا هو، فلا يتصور في حقه عقلا، لا سيما وأنه الغني عن العباد. والإنسان إنما يظلم لمصلحة أو مفسدة أو ما إلى ذلك. وبين عز وجل أن هذا لا يمكن أن يقع شرعا. قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بل إن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما والظلم أن يحاسب على فعل الغير، والهضم أن ينتقص من ثواب عمله. فالله تبارك وتعالى بيّن أنه لا يظلم. وفي هذا الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، أي وجعل الظلم محرما بيننا، وتوعد الظالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. كذلك روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فالظالم على ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل على قسمين: إما أن يظلم نفسك، وأعظم الظلم الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فأعظم شيء يمكن أن يقع فيه الإنسان، أعظم ظلم يمكن أن يقع فيه الإنسان، الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا ديوان لا يغفره الله أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك أن يظلم العبد نفسه بارتكاب الكبائر أو الصغائر دون أن يتوب، فالتوبة ماحية للذنب حتى لو كان ذلك الذنب هو الشرك. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة ماحية للذنب، بل كما سمعت في قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهناك ظلم آخر وهو الظلم المتعدي، ظلم الإنسان لغيره. يبقى ظلم الإنسان لنفسه قد يكون بالشرك، وقد يكون بارتكاب الكبائر، وقد يكون بارتكاب الصغائر، مع اعتبار ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي رواه الإمام الطبري عنه رضي الله عنه أن رجلا قال له: الكبائر سبع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالمداومة على الصغيرة والإصرار عليها يؤدي إلى تحولها إلى كبيرة والعياذ بالله، لأن هذه الصغائر بالتوالي وإذا أكثر الإنسان منها فإنها تسود القلب، تسود القلب. وأما الديوان الآخر فهو ظلم الإنسان لغيره من الناس. هذا الظلم قد يكون بالتعدي على المسلمين في أموالهم، او في دمائهم او في اعراضهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم محرم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش هو الخديعة، ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، زاد الترمذي: ولا يكذبه ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر. انتبه إلى هذه العبارة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع في يوم النحر، فسأل أصحابه: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وهم يقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أليس يوم النحر؟ أليس ذا الحجة؟ أليس البلد الحرام؟ أو أليست البلدة؟ وهم يقولون: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال ابن سيرين وأظنه قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في يومكم هذا في شهركم هذا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقول ابن سيرين رحمه الله وأظنه قال وأعراضكم، أو أحسبه قال وأعراضكم، الأعراض مذكورة في حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا ثبتت لديك حرمة المسلم بيقين، فلا يجوز لك أبدا أن تتعدى عليه لرأي رأيته أو موقف وقفته، لأنك تنسب نفسك إلى الكمال وتظن بإخوانك السوء، فهذا يدفعك إلى أن تطعن في إخوانك. أنت لك أن تتمذهب بما شئت، ما دامت المذاهب، ما دامت المسائل خلافية، لك أن تتمذهب بما شئت. والمسائل المختلف فيها لا إنكار فيها كما قال أهل العلم، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، لكن فيها النصح والتبيين، يعني أن تذكره بالله عز وجل، وبأنه إذا رد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يضرب قلبه بالنفاق، كما قال الإمام أحمد إمام أهل الحديث رضي الله عنه. وتذكره بما رواه البيهقي بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا في المسائل التي اختلف فيها سلفنا الصالح. طب إذا كان الاختلاف على شخص، هل يجوز أن يحملنا التعصب لذلك الشخص على أن نمارس إرهابا فكريا على الآخرين، بل يصل بنا الأمر إلى أن نلعنهم ونحتج عليهم بقول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين؟ فلما جاءهم ما عرفوا، ما المراد بقوله تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا؟ الرسول أو الكتاب المذكور عندهم والذي كانوا يترقبونه، فلما جاءهم وعرفوا صفته كفروا به. هل يجوز أن نطبق هذه الآية على شخص من الأشخاص كائنا من كان؟ وهل يتصور أن من انصرف عن هذا الشخص إنما ينصرف عنه لأنه يريد أن يطبق الشريعة؟ لا شك أن من فعل هذا هو كافر أو منافق نفاقا اعتقاديا، لكن ربما ينصرف عنه الإنسان لأنه يعتقد في قرارة نفسه أن الأمر ليس كما يظن هؤلاء، وأنه قد بل وقد صرح بذلك أن تطبيق الشريعة يحتاج إلى تدرج. ونحن في هذه الحالة كان ينبغي علينا أن نسأل هذا التدرج، اذكر لنا تواريخ، ارسم لنا خارطة طريق كما طلبت من الآخرين، ثم بين لنا الآليات التي ستتبعها حتى تصل إلى هذا الأمر. يعني ما هي المراحل وما هي تواريخ هذه المراحل وما هي الآليات التي ستتبع، ما هي الآليات التي ستتبع. هذا لا يعنينا في شيء، أنت لك أن تحب من شئت وأن تقتنع بمن شئت وأن تبايع من شئت، لكن أن تتهم الآخرين هذا لون من ألوان الإرهاب الفكري الذي كنت أتمنى أن يترفع عنه المنتسبون إلى العلم. هذه أمور ناتجة عن الغضب، فإن المستدل بهذه الآية قال: ألا لعنة الله على كل من انصرف عن هذا الرجل. لعنة الله على كل من انصرف عن هذا الرجل، هو ذكر أنها سبق لسان، وأنا أصدقه في هذا وأسامحه أيضا، لكن ما الذي يحمله على هذا إلا الغضب؟ أنا أقول له يعني فكر قليلا، أنت تارة تقول فلان حجة الله على الخلق، وهذه مسألة يعلم الله تبارك وتعالى أنني أبرأ منها أيضا، ثم بعد ذلك تلعن ناسا وفلان هذا أنت تعلم أنه قد يكون في هؤلاء الناس، هم يستبطئوننا. قل لي بربك في أي مكان في العالم يطالب الناس بأن يوضحوا موقفهم من زيد أو عبيد دون أن يفتح باب الترشيح؟ باب الترشح لم يفتح بعد. المفترض أن الكياسة تقتضي أن يفتح باب الترشح ثم يترشح من يريد أن يترشح، ثم نسأل الناس عن برامجهم تفصيليا وعن آلياتهم في تطبيق هذه البرامج وتنفيذها، ثم بعد ذلك نختار من يترجح لدينا ونقدمه للناس ببرنامجه ونقول لماذا رجحنا فلانا ولم نرجح الآخرين. والناس قد يأخذون بقولنا وقد لا يأخذون، لكن ما دام الإنسان في مقام النصح كيف يحملني أو يحمل غيري أحد من الناس كائنا من كان على أن أتبنى موقفا أنا لم تصل قناعتي إلى أن أتبنى هذا الموقف، لم تصل قناعتي إلى هذا، هل أغش نفسي وأغش الناس؟ أنا لا زلت في مرحلة دراسة أنا وإخواني من المشايخ والعلماء، لا أدري يعني ما هذه الطريقة الجديدة. والنبي عليه الصلاة والسلام، أنا ذكرت من قبل حديثين كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكلاهما صحيح. الأول عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. مؤتمن يعني مؤتمن؟ حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. انتبهت إلى هذه العبارة الأخيرة: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. إذن أنا إن نصحت أحدا فلا بد أن أنصحه بما أعتقد أنه الصواب. كيف أعتقد أن الصواب في تأييد رجل أو في عدم تأييد نفس الرجل وأنا لم أدرس بعد خططه وبرامجه؟ يا جماعة، الخطابة ليست كافية. نحن الآن لابد أن نتذكر أن مصر هي القاطرة للبلاد العربية والإسلامية، وأننا إن لم ننهج المنهج العلمي الصحيح في تحديد من نختار، مع تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه والحديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هب أن أنه في لحظة ما ترشح رجل، هذا الرجل من أهل العلم واتفق عليه الجميع. يعني أنا لا أدري ما هي ما هو وجه العجلة وما هذا الإرهاب الفكري الذي يمارس على الناس وتلقى عليهم التهم جزافا. يعني مثلا يقول أخونا عفى الله عنا وعنه، مسألة الرئيس التوافقي ضغط المجلس العسكري على الهيئة الشرعية وعلى الإخوان كي يرشحوا رئيسا توافقيا. والله يا أخواننا، والله والله والله، أنا على المرات التي ذهبت فيها إلى المجلس العسكري لم يفتح أمامي، ومعي الهيئة الشرعية، أنا لا أذهب مفردي ومعي ناس من الهيئة الشرعية، لم يذكر أمر الرئاسة أبدا. وأنا حلفت بالله تبارك وتعالى ولا أسامح في أن تلقى علينا التهم هكذا جزافا. وبعدين من هم أعوان السلاطين؟ ولماذا نكون أعوانا للسلاطين وللظلمة؟ إن نسيان التاريخ وإهالة التراب على الشرفاء يحسنه كل أحد، لكن من الدهماء. أما أهل العلم فإنهم لا يفعلون هذا أبدا، يعلمون عواقبه في الدنيا وفي الآخرة. فما أريد أن أقوله إن المجلس العسكري، أنا أتكلم عن الاجتماعات التي حضرتها، ما فتح معنا موضوع الرئاسة أصلا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، مسألة الرئيس التوافقي أخونا هداه الله، هو الذي وضعها على ألسنتنا. نحن ماذا كان يعني رئيس توافقي؟ يعني رئيس مسلم ليبرالي كما يقولون؟ وهل يتصور هذا؟ وقد ذكرت مرارا أن الإسلام والليبرالية متضادان، كيف يجتمع الضدان في إنسان واحد؟ فهذا الأمر يعني أنا أرجو من إخواني أن يهدأوا فيه وألا يهيلوا التهم جزافا على الآخرين. أيد من شئت، لكن لماذا تسبني وتسيء بي الظن؟ لا أقصد نفسي محمد عبد المقصود، أي واحد، لماذا تسبه وتسيء به الظن بغير بينة ولا دليل؟ والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تدخل في نوايا الآخرين، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق بإصدار التهم هكذا جزافا على الناس. اتق الله، أنت ستدفع ثمن هذا في الدنيا والآخرة يا كل من فعل هذا. وفي صحيح مسلم أو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم. في الآخرة هناك ما فيش لا دينار ولا درهم، يأخذ من حسناته، فإن لم تكن عنده حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار، وهذا هو المفلس. لا نريد أن نكسر وراءنا ونحن نسير. اسلك مسلك العدل. العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولا تتبع أحد. شوف أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله سأله سليمان بن عبد الملك، وأنا أحلت على هذا الأثر مرارا، أورده الإمام القرطبي وعزاه للدارمي عند قوله تعالى في سورة البقرة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال لأبي حازم سليمان بن عبد الملك من أحمق الناس؟ قال رجل مشى في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته أو فباع دينه بدنيا غيره، فباع دينه بدنيا غيره. فأنا أقول لك يعني الله عز وجل أعطى الناس ملكات مختلفة وقواعد، والمفترض أن تحسن الظن بنا. أنا لا أستطيع أن أتصرف إلا من خلال القواعد التي تعلمتها في دين الله عز وجل. فلماذا؟ لماذا الحمل على الآخرين؟ هذا أسلوب إرهاب فكري وصل بإخوانه إلى بأصحابه إلى أن قالوا نحن نريد زعيما. لا يا حبيبي، مللنا مسألة الزعامة، نحن لا نريد جبارا عاتيا ولا مستبدا، نريد رئيسا تشاوريا يتشاور يحقق قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. لكن تريد زعيما، أنت الذي تريد. نحن ما يعني ما أظن أن الناس، دع الناس يا أخي يختارون. هل يريد الناس زعيما فعلا، زعيما خطابيا ذكروا من ضمن خصائصه أنه لابد أن يكون خطيبا مفوها؟ يا ما ألقت علينا خطب ثم اكتشفنا بعد ذلك أننا صرنا في مؤخرة الأمم. نحن نريد رئيسا تشاوريا مؤسسيا، رئيسا يعني عنده من البرامج ومن آليات، من الآليات التي ينفذ بها هذه البرامج ما يطرحه على الناس حتى يحصل قناعتهم. لكن أن يكون الأمر دائرا على الخطابة فقط، أنا يعني عندي في هذا وقفة كبيرة، ولا أحجر عليك، أنت تريد ما شئت، يعني أنت تريد ما شئت وتضع الخصائص التي تقبل على أساسها أو ترد ما شئت من الخصائص. ما أنكره عليك فقط أن تحجر على الآخرين وأن تمارس معهم أسلوب الإرهاب الفكري فهذا مرفوض. لا نريد أن نستبدل أمن الدولة بجهة أخرى من إخواننا، يعني لا نريد هذا أبدا. إحنا نريد أن نغلب الصفحة وأن نفتح صفحة نظيفة نخط فيها طبقا لما تعلمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عضو مجلس الشعب هذا الذي فعل ما فعل، هو كاد لم يكد لنفسه فقط وفضحه الله عز وجل، وإنما كاد للمسلمين كلهم. في هذا الظرف يا رجل، ما الذي تريد أن تعمل يعني شو إعلامي؟ أما أنك تريد 100,000 يتبرع لك بها أهل الخير؟ دي مصيبة كبرى يا أخوانا، مصيبة، مصيبة أن نتصرف على هذا النحو. فهذا الديوان لا يغفره الله عز وجل، بل لا بد من استيفائه، لا بد من استيفائه. فليحذر امرؤ لنفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن الهداية بيد الله عز وجل، ليست بعضلات الإنسان، بل كما قال عز من قائل: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أسأل الله أن يشرح صدرنا للإسلام دائما، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، شوف المنظر، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم يجهلون. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية بيد الله عز وجل، ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على نعمة الهداية وأن نسأله دائما الهداية وأن نأخذ بأسباب الهداية. أن نسأله الهداية ده وارد في نصوص متعددة. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو إمام الملة التي أمرنا باتباعها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يعلم أصحابه هذا وأمرهم به. روى الإمام أحمد أصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الحديث. أول شيء فيها إيه؟ اللهم اهدني في من هديت. وروى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. شوف الإنسان لما بينشن قبل، يعني لابد للإنسان أن يتحرى الصواب، أن يصيب قلب الهدف، فإن وقع بعد ذلك قريبا من قلب الهدف ولم يصب قلب الهدف هذا قد أدى ما عليه، ويقبل الله عز وجل منه: اللهم اهدني وسددني. وكان الرجل كما ثبت في صحيح مسلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، فيعلمه الصلاة وهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا الدعاء هو نفسه الدعاء الذي يدعو به الإنسان بين السجدتين في الجلسة، بين السجدتين كما ثبت عند أبي داود وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بين السجدتين. وتلاحظ أن هذا الدعاء لم يترك شيئا، لم يغادر شيئا، دعاء جامع. لكن لا يكفي أن يدعو الإنسان ربه عز وجل بالهداية، بل عليه أيضا أن يسلك سبيل الهداية، عليه أن يقرأ القرآن ويتذكر جيدا. يا المسألة إيه يا أخوانا؟ الهداية هدايتان: هداية الإرشاد والدلالة، وهداية القبول والاتباع. هداية الإرشاد والدلالة لا يملكها، يملكها الرسل وأتباعهم من الذين يأمرون بالقسط من الناس، الرسل وأتباع الرسل، أن يهدي الناس إلى الطريق الصواب. لكن قد يقبل الإنسان هذا الأمر وقد لا يقبله، قد يقبل الاهتداء بالكتاب وقد لا يقبله. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني بيان لهم الحق، فاستحبوا العمى على الهدى. وهذه هي هداية القبول والاتباع، وهي الهداية التي لا يملكها إلا الله، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أراد من عمه أبي طالب أن يسلم فمات على الكفر، ولعن أقواما صلوات الله وسلامه عليه لما أدموه وشجوه وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف وكسروا رباعيته، فلما دعا عليهم نزل قوله تعالى: إنك ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وشاء الله عز وجل أن يدخل هؤلاء جميعا في الإسلام، فلذلك يقول تبارك تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لابد أن نأخذ بالأسباب، أن نهتدي بالقرآن، أن نقرأ القرآن ونتدبره ونعمل بما فيه. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لابد أن ندرس السنة، أن ندرس السنة وأن نتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن كنا نريد الهداية وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك فإن أبا حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في أصول الفقه في المقدمات بيّن أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله عز وجل، كل ما في الإيمان بالله عز وجل بالبديهيات والمحسوسات، ببديهة العقل ونظر العقل والمحسوسات، إن آمن بذلك كل ما في إثبات الرسل وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وأنه خاتم الرسل، إن ثبت لديه هذا فليضع أذنه على في النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أسلم نفسك للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإن تطيعوه تهتدوا، ومن انصرف عن طاعته أو اتباعه أو كره شيئا من سنته أو تهكم عليها فهذا ليس مسلما أصلا. هذا قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يتهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفته أنها سنة هذا إنسان في خطر أو على خطر عظيم، بل إن الإجماع منعقد على أنه يكفر من استهزأ بسنة من سنن الإسلام، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه ومعرفته بأنها سنة. مثلا مسألة إطلاق اللحية، إطلاق اللحية النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان كث اللحية، كث اللحية يعني غزير شعر اللحية عليه الصلاة والسلام. إلى هنا قد نقول إن الأمر عادة، كانوا ملتحين، لكن إذا أمر بهذا عليه الصلاة والسلام واستنكر على من رآه يحلق لحيته أو حليق اللحية، أتاه ناس من فارس أطلقوا شواربهم وحلقوا لحاهم، فأعرض عنهم وقال: ما هذا؟ قالوا: إن ديننا وفي لفظ إن ربنا كسرى يأمرنا بإطلاق الشارب وحلق اللحية. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ديننا وفي لفظ إن ربنا يأمرنا بقص الشارب وإعفاء اللحى عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى الدين بيأمر بهذا، ده ثبت الأمر صريحا في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قد يقول قائل: كان المشركون في ذلك الزمان لا يطلقون لحاهم، طيب وها أيضا في زماننا هذا لا يطلقون لحاهم، طب هب أن المشركين جميعا في زماننا هذا أطلقوا لحاهم، هب هذا، هل يكون هذا الأمر نافيا للحكم؟ هل يكون نافيا للحكم؟ دي مسألة خطيرة يا إخواننا. الأمر استقر على هذا وانعقد عليه الاتفاق والإجماع، قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ده كتاب مراتب الإجماع لابن حزم شيخ الإسلام عمل كتاب آخر نقد مراتب الإجماع، هو موجود في هامش مراتب الإجماع. إن كان الأمر أو الاتفاق أو الإجماع يحتاج إلى تعقب بإثبات المخالف علق شيخ الإسلام، إن كان ليس في الأمر مخالف سكت شيخ الإسلام، وهو في هذا الموضع سكت رحمه الله. ائتني بكلام المتأخرين، المتأخرون محجوجون بإجماع السابقين بإجماع من قبلهم، لكن أنت ثبت لديك على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأنه أمر بإعفاء اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى وأعفوا اللحى صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه المسألة من الدين، لا يصح مطلقا أن يتجرأ على هذا الأمر متجرئ. طبعا لما واحد من أهل الدين يتولى منصبا رفيعا في الدولة يفتي بأن هذه عادة، والله أغبياء الطلبة يعلمون أن هذا الكلام خطأ، وأن هذا الرجل فعلا باع دينه بدنيا غيره. ما في شيء، دور كده، لن يحدث أمر يخالف ما يريده الحكام إلا أفتى بما يطابق كلام الحكام. إذا الحكام دول هم الفقهاء، وإحنا نقعد في بيوتنا، وهو يقعد في بيته برضه، كل المشايخ تجلس في بيوتها. إن الحاكم رأى شيئا على طول الفتوى الختم جاهز مطابق للشريعة، هذا مباح. ده الحمد لله أنه ما قالش مكروه، الحمد لله أنه لم يقل إنه مكروه. يعني هذا ننتقده على الليبراليين. شوف واحد زي الدكتور علاء الأسواني كاتب مقالة كلها كذب والعياذ بالله، بيقولك ايه مؤدى المقالة: في الصيف الماضي اصطحب احد اصدقائي والدته المسنة في سيارته الخاصة من الساحل الشمالي الى القاهرة، وفي الطريق فوجئ صديقي بان امه تشكو من تعب مفاجئ، ولانها مريضة بالسكر فقد ظل يبحث عن صيدلية حتى وجدها، ودخل ليجد صيدليا ملتحيا، فطلب منه صديقي ان يحقن والدته بمادة الانسولين. خلي بالك امه سنها 70 سنة. فوجئ صديقي بالصيدلي يقول له: اسف انا لا اعطي حقن للسيدات ابدا لان ذلك مخالف للشرع، ابحث لوالدتك عن طبيبة تعطيها الحقنة. واضح المعنى؟ تعال بقى بعد كده نقطة تانية ومنذ واقعة أخرى. منذ فترة نشرت جريدة المصري اليوم تحقيقا عن المستشفيات في رمضان، كشفت فيه أن العاملين في أقسام العناية المركزة واستقبال الحوادث يتركون عملهم بعد الإفطار ولا يعودون قبل ساعتين كاملتين حتى يتسنى لهم أداء صلاة التراويح في المسجد. خلال هذه الفترة يتركون المرضى المساكين لمواجهة مصيرهم، فقد تتدهور حالاتهم أو يموتون، بينما الأطباء والممرضون يتعبدون في المسجد، ذلك أنهم يعتبرون أداء الصلاة التراويح أهم بكثير من أي شيء في الدنيا، حتى لو كان حياة إنسان بريء مريض يفترض أنهم مسؤولون عنه. جوابي عن هاتين الحالتين هو بعد ذلك تطرق إلى موضوع إيه؟ نفس المنطق الغريب ظهر هذا الأسبوع في وزارة الداخلية. شوف وزارة الداخلية كانت بتعمل وبتعمل وبتعمل في عهد مبارك، وما سمعنا هؤلاء الضباط ينكرون على الذين يتولون التعذيب، ثم فجأة استيقظت ضمائرهم وقرروا أن يدخلوا في دين الله أفواجا فأطلقوا لحاهم. نفس الطريقة الساخرة. أنا أقول أولا لإخواني: تذكروا جيدا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الدكتور علاء الأصواني معروف ان هو مؤلف القصة بتاعت عمارة يعقوبيان، راجعوها لتحكموا على الرجل. المصر اليوم، نحن قاطعنا جريدة المصر اليوم من مدة طويلة لأنها ليست صادقة فيما تنقله من الأخبار. فنحن لا نلتفت، لا ينبغي أن نلتفت إلى مثل هذا الكلام لا تصدقوه. سأذكر لكم مثالا أو مثالين. المثال الأول ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه في يوم جمعة مطير قال للمؤذن: إذا أنت قلت حي على الصلاة، إذا أنت قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم أو في رحالكم في بيوتكم. فنظر إليه الناس فقال رضي الله تعالى عنهما: تعجبون من ذاك؟ قد فعل ذا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الجمعة عزمة، وإن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الضحل والطين، عشان ما تمشوش في الوحل. تصور فريضة الجمعة التي قال فيها ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. مع كل هذا حضر الأمة وترجمان القرآن يقول المؤذن في جمعة مطيرة: إذا أنت قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم. فلما نظر إليه الناس قال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الضحض والطين. خدت بال سيادتك؟ طيب، بذلك يعني راجع أي كتاب من كتب الفقه: الأعذار في ترك الجمعة، الأعذار في ترك صلاة الجماعة. لو أن الإنسان من أعذار ترك الجمعة والجماعة أن تكون قائما على إنسان مريض، يبقى لا تترك هذا المريض. إن كانت الشريعة قد رخصت لك أن تترك الجمعة لئلا تلوث حذاءك وثوبك بالطين، فبتطبيق القاعدة الأولى لا تترك المريض لتذهب لصلاة الجمعة. راجع على كل حال، احنا بنقول دايما المذهب الحنبلي السائد عند الناس أن المذهب الحنبلي متشدد، أبدا. راجع كده كتاب المغني لابن قدامة كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة الطعام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة الطعام، إلى آخر الحديث. أنا أسوق محل الشاهد. من هنا قال أهل العلم: إن كان الإنسان له أن يترك صلاة الجماعة وهي فرض على الأعيان عند بعض الناس، عند بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره، فمن باب الأولى والأحرى كل ما زاد على هذا. حتى إن كان خبازا أو يطبخ طعاما وخشي إن ذهب إلى الجماعة أو الجمعة أن يحترق هذا الطعام، له أن يترك الجمعة. هذا مثال يا أخوانا. والمثال الثاني إن شاء الله سأذكره بعد الفاصل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء الملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، المثال الثاني الذي أردت أن أسوقه حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني وغيره. كان ابن عباس معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى رجلا يجلس مكتئبا حزينا، فبنى من الرجل في تواضع في تواضع العلماء وقال له: ما لي أراك تجلس مكتئبا حزينا؟ قال: علي دين لفلان حان موعده ولا أجد سداده. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: وتحب أن أكلمه لك؟ قال: إن شئت. فأخذا عليه وقال للرجل: هيا. فاستفقفه الرجل وقال: ونسيت ما أنت فيه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر والعهد به قريب صلى الله عليه وسلم. ودمعت عين ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها كان له خيرا من اعتكاف 70 يوما في مسجدي هذا. حتى يبلغ فيها، يعني حتى يبذل وسعه فيها، يعني يكون من الصادقين. بعض الناس يقول لك: تعالى كده نعمل اي لون عشان ما يقولش ان احنا ما عملناش حاجة. لا لا لا، ده لون من الوان الغش والخداع. حتى يبلغ، يعني يبذل فيها كل وسعه، كان خيرا له من اعتكاف 70 يوما في مسجدي هذا. فالرجل يريد ان يرمينا بالجهل، وهو الجاهل حقيقة بالشريعة، هو جاهل بالشريعة فعلا. لا يعرف من الشريعة الا ما يمكنه من التلاعب بها فقط، فلا تصدقوه، وانا اعلم انكم لن تصدقوه. هو مارس مثل هذه الحيل وسطر مثل هذه السطور من قبل، هو وغيره. وكانت هناك برامج توك شو تحاول ان تحرق الاسلاميين، لكن الشعب بفضل الله عز وجل قال كلمته. وعلى فكرة هو يتهم الشعب هنا بان السلفيين ضحكوا عليه بالزيت والسكر والسمنة وما الى ذلك، يعني ضحكوا عليه، يعني كأنها رشوة مقنعة للشعب حتى ينتخب الاسلاميين. هؤلاء لن يقر لهم قرار ابدا، والله عز وجل يكشفهم يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. فلا تلتفت الى مثل هذا الكلام. ما علاقة الضباط الذين اطلقوا لحاهم بالارهاب الذي كان يمارس في مباحث امن الدولة؟ اما رأيتم هؤلاء الضباط وهم يجلسون في قناة الرحمة؟ والله يا اخوانا الاحترام والخشوع يظهر على وجوههم. انظر بقى الى ضابط من ضباط مباحث امن الدولة، اعوذ بالله، شيطان انس. القوة التي جاءت لتصطحبني الى السجن كانت مؤلفة من 2 من المقدمين و3 من الرواد. الاثنين المقدمين دول كان رئيس القوة واحد منهم، كان واحدا منهم، كان مهذبا معي. اما الاخر فحين ارتدى النسوة عندي الحجاب والنقاب ودخلنا الى المطبخ لانهم يفتشون الحجرات، نظر اليهن بتهكم هكذا، وهذه النظرة انا رصدتها وساخذ حقي منه يوم القيامة، ساخذ حقي منه يوم القيامة. هذا الضابط يا استاذ علاء كان يكهرب الناس ويركب لهم الكهرباء في الاماكن الحساسة، ثم يذهب ليصلي صلاة القيام في رمضان، يذهب ليصلي صلاة القيام في رمضان. صول من المجرمين الذين كانوا يعذبون اخواننا جلس ليعطيهم درسا. فعن اي شيء كان هذا الدرس؟ عن قصة اصحاب الاخدود، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول شوف الاجرام، فتنوهم عن دينهم ودمعت عيناه. فهذه المسائل موجودة عند شياطين الانس وليست موجودة عندنا يا استاذ علاء. وعلى كل حال اخبارك ساقطة، واخبار جريدة المصر اليوم عن الاسلاميين، اخبارك عن الاسلاميين ساقطة، واخبار جريدة المصر اليوم عن الاسلاميين ساقطة. الاستاذ العقيد المحترم الملتحي الذي ظهر على الشاشة، الرجل تكلم كلاما منضبطا في غاية الانضباط، وقال من ضمن الكلام: ما علاقة وظيفتي كضابط باللحية؟ بل بالعكس، ان اللحية ستحمل الانسان دائما الانسان. انا اتذكر كلمة قالها لي اخ من قديم، قلت له: انت ربيت دقنك؟ قال: لا، دقني هي التي ربتني، دقني هي التي ربتني. لان الانسان يراقب سلوكه. لكل قاعدة شواذ، كهذا الذي ادعى أنهم خرجوا عليه وسرقوا منه 100,000، يعني هذا سيتحمل تبعة هذا الأمر يوم القيامة، لأنه سيتسبب كما قال الله عز وجل في أن تزل قدم بعد ثبوتها، لكن أدي الملتحين. فلكل قاعدة شواذ، لكن الأصل في هذا الأمر ألا علاقة من اللحية بممارسة الإنسان لوظيفته. وأنا تعجبت قديما، هل أنا مثلا كرجل كيماوي إن دخلت المعمل وأضفت حامض إلى قاعدة، إن كنت حليقا سينتج ملح زائد ماء، وإن كنت ملتحيا سينتج ناتج آخر، إن الله إن إليه راجعون. ما علاقة اللحية؟ بالعكس، أنا متأكد أن الإنسان إذا وقع تحت يد ضابط ملتحي فإنه يتوقع منه الرحمة التي هي في مكانها، لأن ذلك الضابط يعلم حدود الله عز وجل، وأنه لا يجوز أبدا أن يضع الرحمة في غير موضعها حتى ولو كان المقبوض عليه ملتحيا مثله. لا، المسألة مش مسألة لحية، المسألة موقف من حدود الله عز وجل وشرائعه. لكن دعنا من هذا الأصواني، ما بال المفتي الذي أفتى بأن هذه عادة سيتحمل هذا يوم القيامة؟ كان عليه أن ينصر إخوانه، وكان عليه أن ينصر قبل ذلك الحق، وأن ينصر دين الله عز وجل. هو مطلق للحية، هل أطلقها عادة؟ هل هذه عادة الشعب المصري؟ إن كنت أطلقتها عادة فمعظم المصريين غير ملتحين، فلماذا التحيت؟ ولماذا نجد مثلا شيخ الأزهر حليقا قبل أن يتولى المشيخة، وبعد أن يتولى المشيخة يطلق اللحية؟ لماذا؟ هل هذه عادات؟ أخبرونا. فأنا أقول لإخواني ضباط الشرطة، اثبتوا واصبروا. الإنسان كلما قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وثق تماما أنك بإتيانك لهذه الطاعة وصبرك على ما يترتب عليها من جزاءات أو عقوبات دنيوية سيرفعك في الدنيا والآخرة وسيقودك إلى طاعة أخرى. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركة الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ يعني كيف تسميها بركات وتخاف علينا من البركات؟ قال أبو سعيد فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسه عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك، حمدنا هذا الرجل أنه سأل ثم قام في شجاعة وقال أنا السائل. فقال له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشهيد من الحديث، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يأتي الخير إلا بالخير، وفي لفظ لا يأتي الخير بالشر. لكن هذا ابتلاء أنتم تتعرضون له للتمحيص، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فحيا الله هؤلاء الضباط وهؤلاء الأفراد من الشرطة الذين أطلقوا لحاهم. أنا أسأل دعكم من هذه المداخلة التي قام بها ضابط آخر وقال يعني الملتحي لو عرض له إشكال بين ملتحي وغير ملتحي سينحاز إلى الملتحي. من أين أتيت بهذه التخاريف؟ طب ما أنت نفس القاعدة، أنت حليق، بل هذا هو الذي يحدث، إن حدث إشكال بين ملتحي وحليق تنحاز إلى الحليق، وإن حدث إشكال بين ملتحي ونصراني هذا كنت تحوله على أمن الدولة. وأنا قلت لضباط أمن الدولة أنا إن نشأ بيني وبين نصرانيين أي إشكال لن أذهب إلى القسم، قالوا لما؟ قلت لأنني الخاسر. ده اللي هذا ما كان يحدث. فتقول يعني سينحاز إلى الملتحي، طب ما أنت حليق، ستنحاز إلى الحليق، دعك من هذه التخاريف التي تصد بها عن سبيل الله وتخالف بها هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وكن قومة لله تبارك وتعالى، وسله عز وجل أن يهديك للحق. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لكن خلي بال سيادتك، احنا ذكرنا أنه لابد من الأخذ بالأسباب، الاهتداء بالقرآن، اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاء الصحبة التي تعينك على هذا الأمر. الصحبة لابد منها، الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يقول لك خد شوية عطر، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لكن هل معنى هذا إن الإنسان بمجرد أن يعرف سبيل الهداية يسلك هذا السبيل؟ إطلاقا، هناك موانع للهدى. شيخ الإسلام رحمه الله بيقول إن الأمر يحتاج إلى الهدى وإلى محل قابل لهذا الهدى وهو القلب. فهناك موانع للهدى تمنع القلب من قبول الهدى رغم معرفة القلب بأن هذا هو الهدى. ألا ترى أن الله عز وجل قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الجحد احنا قلنا من قبل مرارا، الجحد يكون باللسان ام بالقلب ام بالاثنين؟ الجحد يكون باللسان، لانك اذا عرفت حقيقة دينية او دنيوية بقلبك لن تستطيع ان تدفع هذا عن القلب. تستطيع ان تدفعه باللسان كذبا وبهتانا، يستطيع ان يدفعه باللسان كذبا وبهتانا. يعني انا محمد، هل يستطيع انسان ان يقول لا ده الشيخ محمود المصري؟ لا يستطيع. يستطيع بلسانه فقط، لكن هل يستطيع أن يدفع هذه الحقيقة بقلبه؟ لا يستطيع. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من عوامل أو من موانع الهدى الكبر. الكبر مانع الكبر. يقول لك احنا ياخدنا شويه ملتحين، تيجي تنصح واحد يقول لك انت خلي بالك انا عمي كان شيخ الازهر، او انا جدي كان رفيق الشيخ شلتوت. الله الله يرحم الشيخ شلتوت وجميع رفاقه من العلماء. فكان ماذا؟ انا انصحك نصيحه الان، لماذا تكلمني عن جدك وعمك وما الى ذلك؟ لان المتكبر لا يرى الاخرين اهلا لنصحه. زي ما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى الآخرين بعين النقص حتى يراهم كالحمر، ليسوا أهلا لنصيحته. أنت تنصحني، أنت معاك إيه؟ ده أنا دكتور أو أستاذ، أنت معاك إيه؟ لا. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني إيه؟ في رواية أحمد: الكبر دفع الحق، رد الحق، وازدراء الناس أي احتقار الناس. وقال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الوقت انتهى عند هذا القدر، ونكمل في نفس الحديث الأسبوع القادم إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.